لسانه على البؤاد دليلا. هذا هذا البيت نحن نقول نعم هو ايضا دليل غصب عنكم على اثبات الكلام النفسي. وكون القائل نصراني وغير نصراني هذا لا يضر، لان القائل من الشعراء اللغويين الذين يحتج بشعرهم في اللغة وفي النحو مثلا. لهذا قصدا لم نرد انه نأتي بأدلة من ابيات شعرية من العرب ومن اللغة ولا من خطب العرب الكثيرة جدا في اثبات الكلام النفسي ولا غير ذلك، بل اختصرنا على بعض الايات التي نبه اليها بعض العلماء من اهل السنة. نعم بالضبط، ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. خلينا نكمل. نعم ايش؟ لا هذا ما انا بحكي لك الاصل، انه في كثير من الناس يتكلمون على هذه المسألة ولم تتضح عندهم الاصول الكلية التي تبنى عليها هذه المسألة. الماتريدية اثبت الكلام النفسي، الماتريدية اثبتوا الكلام النفسي ووافقوا الاشاعرة في ذلك، ولم يتفقوا مع المعتزلة كما قال بعضهم. شوف كيف، واحنا بنعرف مين هو بعضهم. هذا لب وخربطة ودمج بين المذاهب على غير اصول. يا سيدي احنا هو سألني سؤال وانا بعرف انه هذا اللغة هو خلط بين مسألتين، بس ما بدنا نتكلم على نفس المسألة، هو خلط بين مسألة ومسألة. الكلام اللي انت بتحكيه صحيح تماما، هذا بدل على جهله بحقيقة المسألة. شوف كيف، بارك الله فيك. ولكن انا جاوبته فقط على قدر سؤال وحكى لي هل الماتريدية وافقوا المعتزلة؟ لا، لم يوافقوا المعتزلة بل وافقوا الاشاعرة. هذا جواب عليه وانت حكى كلامك صحيح. بس زيادة التفصيل لا نريدها هنا. يعني نكمل الآن ذكر بعض الأدلة من السنة على إثبات أصل لوجود الكلام النفسي. في حديث رواه الطبراني في قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، حديث طويل قصته لما طلع من بلاده وخرج والتقى ببعض الرهبان وغير ذلك. في هذا الحديث كلمة قال فأخذني غم وحدثت نفسي بالفرار، وحدثت نفسي بالفرار أو بالفرار عفوا، فقلت أصبر أحدين أو ثلاثة. شوف لاحظ كيف عبر عنها، حدثت نفسي بالفرار، يعني صار يحدث نفسه بينه وبين نفسه أنه أفر ولا ما أفرش. هذا مش مجرد تفكير، حديث النفس ليس مجرد تفكير بل إنه يكون بعد التفكير. يعني لما الواحد يحكي انا لما يفكر بصير يحدث نفسه، يعني يردد الكلام على نفسه اروح ولا ما اروح. وحدثت نفسي بالفراق. وفيه ايضا قال فنظرت بين كتفيه، لما التقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما وصل الى المدينة التقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت بين كتفيه فرأيت خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة فأسلمت. ثم قلت له ذات يوم يا رسول الله اي قوم النصارى، بيسألوا عن النصارى لانه اصلا كان نصراني صح ولا لا، اي قوم النصارى؟ قال لا خير فينا. وكنت احبهم، سلمان الفارسي يقول وكنت احبهم حبا شديدا لما رأيت من اجتهادهم. يعني كان في كثير منهم مخلصين، هذا منصوص عليه في القرآن انه في ناس يعني كويسين في النصارى بخلاف اليهود. لما رأيت من اجتهادهم. ثم إني سألته أيضا بعد أيام يا رسول الله أي قوم النصارى، سألوا مرة ثانية قال لا خير فيهم ولا في من يحبهم، لا خير فيهم ولا في من يحبهم. قلت في نفسي، هنا الآن سلمان الفارسي يقول قلت في نفسي. أنا ليس بجيب هذه الكلمات لأن حتى أدلل أن الكلام النفسي أسلوب شائع في اللغة، يعني اسلوب شائع وكثير جدا لا يستطيع واحد انه ينكره. قلت في نفسي، ايش اللي قال في نفسه؟ ما الذي قاله في نفسه؟ قال فانا والله احبهم. هذا الكلام قاله في نفسه. هل هذا من قبيل العلم؟ هل هو من قبيل التفكير؟ لا، هو كلام نفساني. قلت في نفسي فأنا والله أحبهم. قال وذاك والله حين بعث السرايا وجرد السيف إلى آخر ما قال. قال فقعدت في البيت فجاءني الرسول ذات يوم فقال يا سلمان أجب، يعني جاء رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا سلمان أجب، قل من؟ قال رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذا والله الذي كنت أحذر. لأنه لما حكى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خير فيهم ولا في من يحبهم، ظن سلمان أنه سوف يعاقبه الرسول على ذلك، لأنه يعلم أن الرسول سوف يعلم أنه حدث نفسه بذلك فخاف. قال هذا والله الذي كنت أحذر، قلت نعم، أن اذهب حتى ألحق، حتى ألحقك، يعني روح وأنا بلحقك. قال لا والله حتى تبيت. سلمان حكى له روح وأنا بلحقك. الرسول الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله حتى تبيت. سلمان ليش قال له روح وأنا بلحقك؟ قال وأنا أحدث نفسي أن لو ذهب أن أفر، وأنا أحدث نفسي أن لو ذهب أن أفر، لأنه خايف على نفسه، يعني كأنه حكى له روح وأنا بلحقك، كان يرجو أنه يروح حتى يفرد. هو ليش كان يخاف من الحديث النفساني هذا الذي حدث نفسه به لما سأل الرسول أي قوم من النصارى؟ شوف كيف يعني دقة ملاحظته، وهذا يدل على عمق إيمانه رضي الله تعالى عنه. فانطلق بي فانتهيت إليه فلما رآني تبسم وقال يا سلمان أبشر فقد فرج الله عنك، ثم تلا علي هؤلاء الآيات الذين آتيناهم الكتاب إلى آخر الآيات. وهذا حديث طويل ولكن فيه دلالات كثيرة جدا على إثبات الكلام النفسي. واضح الكلام إن شاء الله. هذا بعض الأدلة. وأيضا في سنن البيهقي حديث، الحديث الذي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه جابر بن عبد الله وذهب يقضي حاجته عند وادي أو منطقة ليس فيها إلا شجرتان، ليس فيها إلا شجرتان وهما منفرجتان. وهذه تعتبر من إيش؟ من علامات دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتى الشجرة الأخرى، عفوا، قال فأخذ غصنا من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله تعالى، يعني انقاضي علي يعني أستري علي. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الشجرة، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة، يعني الشجرة استجابت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله تعالى، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنطق فيما بينهما لأم بينهما، يعني جمع بينهما، فقال التئما علي بإذن الله تعالى فالتأمتا. قال جابر اللي هو راوي الحديث فجلست أحدث نفسي، يعني هذا أمر غريب اللي شافه، فجعل جلس يحدث نفسه. إذا في شيء اسمه حديث نفساني. فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق وذكر باقي الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا. وأيضا في حديث ثاني رواه أيضا البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه إنه في يعني مخاصم الغلام وزارية، وفيه قال إيش؟ فخاصم قال الزارية ابن عمر إلى زيد ابن ثابت، فقال ابن عمر لزيد إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أطمع به خيرا فمات قبل ذلك، ولم يفرض للزارية صداقا، فقال زيد فلها الميراث إن كان للغلام مال وعليها العدة ولا صداقة لها. يعني كلمة الحديث النفساني سارية وشائعة بين العرب وبين المسلمين وبين الناس كلهم. اسمعوا الآن للحديث التالي اللي هو حديث السقيفة، السقيفة اللي هو وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا، يعني كان بينه وبين نفسه أنه زوج الغلام لكي يصنع خيرا به، في كلمة وأنا أحدث نفسي. حديث الصحيفة اللي هو حديث المبايعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما ذهب عمر بن الخطاب، عفوا هذا مش حديث الصحيفة، قبله حديث مروي عن إبراهيم بن محمد بن سعد. استمعوا لهذا الحديث إن شاء الله بنقرأه كله حتى يتضح وجه الكلام. قال: حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال، هذا في مسند أبي يعلى، مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد السلام علي، على عثمان بن عفان. فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ يعني صار إيش في الإسلام؟ ليش أنا بسلم على عثمان ولم يرد علي السلام؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أنني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما يمنعك أن تكون رددت على أخيك السلام؟ ليش ما رددت عليه السلام؟ قال عثمان: ما فعل؟ قال سعد: بلى. قلت: بلى. قال: حتى حلف وحلف. يعني شوف كيف محاضر، حلف وحلف، هذا حكى لا ما فعلت، هذا حكى فعل. قال: ثم إن عثمان ذكر، ثم إن عثمان بعد ذلك تذكر إنه فعلا يعني ما سلمش عليه، فقال: بلى. فاستغفر الله، فاستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي. يعني كان مشهور عثمان بن عفان لما كان، وهذا كثير بتصير، يعني واحد بيحكي مع الثاني بنادي عليه يمكن وينتبهلوش، صح ولا لا؟ ليش؟ بيكون يحدث نفسه، بيكون يحكي مع حاله. قال: إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بإيش؟ بكلمة. شوف لاحظ، أحدث نفسي بإيش؟ بكلمة سمعتها من رسول الله. هسا شوفوا إيش هي الكلمة، أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. فقال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء عربي فشغله، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله فضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ من هذا؟ أبو إسحاق؟ قلت. فقال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فما؟ يعني إيش بدك؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكي لهم أول دعوة، الواحد إذا دعاها لها أثر كبير على الإنسان، ثم شغله عربي ولم يكمل لهم الحديث، فهذا الصحابي تبعه حتى يعرف ما هي أول دعوة. فقال: نعم، دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه هي الكلمة التي كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث نفسه بها، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في في قط إلا استجاب له. لاحظوا إيه في الكلمة اللي هي كانت حديث النفساني لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. إني أعبر به، إذا بحدث نفسه بكلام أيضا، عنده كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. شوف كيف. وفي حديث الثقيف أيضا، هذا حديث مروي في يعني كثير من كتب السنن، وهذه الرواية رواية الإمام البخاري عن ابن عباس، وهو حديث طويل، منه ننقل لكم هذا، يعني هذه الفقرة وهي موضع الاستشهاد، وفيها قول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب: فلما سكت عبادة بن الصامت لما كان يتكلم، أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، وكنت قد زورت يعني حسنت وضبطت كلمة مقالة قد أعجبتني يعني في نفسي، أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، يعني كان خايف أنه إذا أبو بكر تكلم أن لا يحسن الكلام، مقالة هسه بشوف إيش هي المقالة. فلما أردت أن أتكلم بهذه المقالة التي زورتها، قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. لاحظوا إيش قال بعد ذلك، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري. إذن اللي كان نزوره إيش؟ كلام. ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. وحقيقة يعني في يعني أحاديث كثيرة وآيات كثيرة جدا وأبيات شعرية كثيرة ومقاطع من كلام العرب كثيرة جدا، كلها تدل على أن هناك في كلام نفسي، في هناك حديث للنفس. والحديث المعروف أيضا هذه رواية البخاري أيضا عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ من خير منهم إلى آخر الحديث. أيضا هناك في ذكر، الذكر عبارة عن كلام، عبارة عن قول، عبارة عن كلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا يعني هذا الأسبوع أحببت أنه نمهد ونوصل لمعنى الحديث النفساني، أنه هناك أصل في شيء اسمه حديث نفساني، وأنه لا يوجد شيء اسمه كلام فقط يكون بالحرف والصوت، بل الكلام أعم من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأرجو أن يكون الكلام واضح وفي هذا مقنع، علما بأنه حقيقة توجد أدلة أكثر من ذلك، ولكن اقتصرنا على الأدلة الواضحة. أما الأدلة التي فيها عمق وفيها يعني غوص فابتعدنا عنها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك كفاية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصلح الله يا رب. نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. في الأسبوع الماضي تكلمنا على معنى الكلام النفسي، وفرقنا بين مذاهب كل من أهل السنة والمجسمة والمعتصلة، وأرجو أن يكون أن تكون هذه الفروق بين هذه المذاهب الثلاثة واضحة في نفس كل واحد منكم. طبعا كما تعلمون في الأسبوع الماضي انطلقنا كما بدأ كل العلماء أو كل أصحاب كل واحد من هذه الفرق، انطلقنا من المقدمة التي انطلق كل واحد منها، وهي التي تقول انه ما هو الكلام، ما هو تعريف الكلام، يعني على اي امر على اي معنى يطلق لفظ الكلام. فلما ظن المعتزلة والمجسمة ان الكلام لا يطلق الا على الحرف والصوت، قالت المعتزلة ان الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بصفة اسمها الكلام، بل هو فاعل لهذا الكلام بمعنى انه خالق للحرف والصوت. وقالت المجسمة الله سبحانه وتعالى تقوم به الحوادث، ويقصدون بالحوادث مثل الحرف والصوت، وقالوا ان الله سبحانه وتعالى يوجد هذه الاصوات والحروف في ذاته. واما اهل السنة تعارضوا في اصل هذه المقدمة، وقالوا الكلام لا يطلق فقط على ما كان بحرف وصوت، بل هو اعم من ذلك. ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وهذه الصفة ليست بحرف ولا صوت، وأما الحرف والصوت فهو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله ليست قائمة ولا حالة في ذاته الجليلة. هذا هو حاصل هذه الأقوال الثلاثة. وقد تبين لنا عن طريق استقراء بعض النصوص من الكتاب والسنة أن الدليل قائم على ما ذكره أهل السنة من أن الكلام لا يطلق فقط على ما كان بحرف وصوت، وبذلك تنهدم القاعدة وتنهدم المقدمة الأولى التي اعتمد عليها كل من المعتزلة والمجسمة في بناء مذهبهم. القاعدة الأولى هي أنه لا يوجد كلام إلا ما كان بحرف وصوت، وهذه القاعدة قد أبطلها أهل السنة، فبالتالي لا وجه بعد ذلك لنفي المعتزلة والمجسمة لكون الله سبحانه وتعالى متكلما بصفة هي صفة الكلام لائقة بذاته، ولكنها ليست بحرف ولا صوت. أما الحرف والصوت فالاتفاق حاصل بين أهل السنة والمعتزلة أن الحرف والصوت كل منهما حادث، الكلام الذي هو بحرف وصوت 100% حادث، ولكنه ليس حادثا في ذات الله جل شأنه. هذا هو حاصل ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. إذا ذكرنا أيضا أن الإنسان، أن الواحد لا يقال له إنه متكلم إلا إذا كان متصفا بصفة الكلام. هذه الصفة التي هي الكلام هي صفة قائمة في نفس الإنسان، في نفس المتكلم، قائمة في نفس المتكلم. إذا تكلم الواحد من الناس، لنفرض إنه أنا الآن أتكلم، وأنا فعلا الآن أتكلم، صح؟ هذا الكلام الذي تسمعونه، الذي هو متألف من حرف وصوت، هل له بداية أو ليس له بداية؟ له بداية، صح؟ إذا أراد الإنسان، هذه القاعدة قد أبطلها أهل السنة، فبالتالي لا وجه بعد ذلك لنفي المعتزلة والمجسمة لكون الله سبحانه وتعالى متكلما بصفة هي صفة الكلام لائقة بذاته، ولكنها ليست بحرف ولا صوت. أما الحرف والصوت فالاتفاق حاصل بين أهل السنة والمعتزلة أن الحرف والصوت كل منهما حادث، الكلام الذي هو بحرف وصوت 100% حادث، ولكنه ليس حادثا في ذات الله جل شأنه. هذا هو حاصل ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. إذا ذكرنا أيضا أن الإنسان، أن الواحد لا يقال له إنه متكلم إلا إذا كان متصفا بصفة الكلام. هذه الصفة التي هي الكلام هي صفة قائمة في نفس الإنسان، في نفس المتكلم، قائمة في نفس المتكلم. إذا تكلم الواحد من الناس، لنفرض إنه أنا الآن بتكلم، وأنا فعلا الآن أتكلم، صح؟ هذا الكلام الذي تسمعونه، الذي هو متألف من حرف وصوت، هل له بداية أو ليس له بداية؟ له بداية، صح؟ إذا أراد الإنسان، إذا أراد واحد منكم أن يصف الكلام الذي صدر مني وهو ما كان بحرف وصوت، ما هي العبارة التي تصلح لوصف مثل هذه الحالة؟ هل تقول إنه زيد مثلا بدأ منه الكلام أو بدأ منه الكلام؟ بدأ بعض الناس يقولون بدأ وبعض الناس يقولون بدأ. الآن من قال بأنه لوصف هذه الحالة يقال بأنه بدأ الكلام يقصد أنه الكلام الذي بدأ هو الكلام الذي بحرف وصوت، لأنه هذا الكلام الذي بحرف وصوت لم يكن قبل ذلك موجودا. طيب لو أذى واحد حكى لا الكلام بدأ منك بهذا القول، ما هو المعنى الذي يكون مفهوما من هذه العبارة؟ معناها ظهر، صح ولا لا؟ لأنه بدأ غير بدأ يبدو بدوا وبداء معناها ظهر، وما ظهر الأصل فيه أنه يكون مستتر، صح ولا لا؟ اللي بيظهر لك الاصل انه يكون مستتر عنك فظهر، ولكن الذي يبدأ ابتداء في الاصل هل يكون مستترا؟ لا يكون مستترا، لانه لا يكون له اصلا وجود. اذا هناك في فرق بين القول بانه الكلام يبدأ وبين قول القول بانه الكلام يبدو. الكلام يبدأ والكلام يبدو. قول القول بانه الكلام يبدأ معناها حادث، الكلام حادث مطلقا. اما الكلام يبدو معناها انه اصلا كان موجودا ثم بدا لغير المتكلم، يعني اظهره المتكلم لغيره. الان اظهار الكلام لغير المتكلم هل له اسلوب واحد ولا له عدة اساليب؟ الا يمكن ان تظهر الكلام بعدة اساليب؟ مثلا الا يمكن ان تظهر الكلام اللي هو اصلا واقع وحاضر في نفسك؟ ألا يمكن أن تظهره بأن تكتب شيئا في لوح مثلا؟ هذا الذي كتبته في اللوح أليس هو كلاما لك؟ ليش؟ لأنه معبر ودال عن الكلام الحاصل في نفسه. طيب ألا يمكن أن تبدي هذا الكلام عن طريق فقط المعنى؟ بأن توحي إيحاء، بأن توحي إيحاء وتلمح تلميحا لواحد فيفهم ما تريد. هذه الإشارة مثلا أو الإيحاء، أو إنك لنفرض إنه عندك القدرة على إنك تخلق شيء في نفس صاحبك، تخلق له هذا المعنى من دون ما يكون هذا المعنى بمركب من حروف معينة، ألا يمكن ذلك؟ إذا فهم هذا الإنسان هذا المعنى وعرف أنه هذا المعنى دال على الكلام الخاضع في نفسك والحاصل في نفسك، معنى هذا أنه أنت أبديت له عن كلامك. إذا فعلت بعض الأفعال مثل الحركات والسكنات والإشارات أيضا، فإن الكلام الذي هو في نفسك يبدو لغيره، صح ولا لا؟ إذا الحاصل من هذا كله أنه ما كان من الكلام في النفس في نفس المتكلم، فإن المتكلم يمكن ويقدر أن يبديه لغيره بعدة أساليب. إما بأن يخلق معنى الكلام مباشرة في نفس من يريد بنحو الإيحاء اللي هو الخلق المباشر للمعنى مباشرة من دون سماع صوت ولا حرف ومن دون رؤية كتابة ومن دون أفعال ولا أي شيء، أو أن يكتب هذا الكلام في لوح معين ثم يأمر من يريد تبليغه بهذا الكلام بأن يقرأ من اللوح، صح؟ أو إنه إذا أنت كنت ترى وهو يرى بتشوف إيه أفعاله فترى ما الكلام الذي يريد أن يبديه لك. أليست هذه كلها أساليب معبرة عن الكلام الحاصل في النفس؟ ممتاز جدا. طبعا مثل هذه المقدمة ومثل هذا التحليل الذي هو أصلا يعتمد على المفهوم السابق الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهو التفريق بين الكلام النفسي والكلام غير النفسي، هذه المقدمة هي عبارة عن خطوة أولى للشروع في قراءة كلام الإمام الطحاوي، لنستطيع بعد ذلك أن نفهمه على وجهه قبل ذلك نبسط في معنى معين اللي هو قول المجسمة. قول المجسمة أن الله سبحانه وتعالى متكلم بحرف وصوت، وهذا الحرف والصوت حادث، كل حرف وكل صوت منه حادث وهو محدث بإرادة الله وقدرته. فالله سبحانه وتعالى يخلق حرفا وصوتا في ذاته ثم يخرج هذا الحرف من ذاته فيسمعه غيره. عشان هيك بيحكوا بيقولوا عن الله سبحانه وتعالى إنه القرآن كلام الله، منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود. منه خرج، مع إنه كلمة خرج لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، وهي مرادفة لكلمة بدأ، وكل منهما لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. شوف كيف الكلام. مع ذلك يصرون خاصة ابن تيمية على أنه يقول منه خرج وإليه يعود. منه خرج الخروج معناه أنه كان فيه ثم خرج منه. طيب إذا كان الكلام أصلا يحدثه الله ويوجده الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت قبل أن يوجد الله سبحانه وتعالى هذا الكلام الذي هو بحرف وصوت، هل كان الكلام موجودا عندهم عند المجسمة؟ ألا يقولون إن الله سبحانه وتعالى متكلم بحرف وصوت؟ الحرف والصوت مثل الكلمات والألفاظ اللي نتكلم بها الآن، ولكن حرف وصوت يليقان بذاته كذا يقولون صح؟ هذا الحرف والصوت الحادث في ذات الله كما يزعمون ذل وتنزه عن مثل هذا الغراب، هذا الحرف والصوت قبل أن يورده الله هل كان موجودا؟ 100% لا، لم يكن موجودا. إذن الحرف والصوت موجودات بعد أن لم يكونا موجودين، صح ولا لا؟ إذن هما بدأ في ذات الله مش بدأ من ذات الله، بدأ في ذات الله ومنه خرج. شوف كيف التعبيرات، هذه التعبيرات بعض الناس قد يقرؤون مثلا متن العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية اللي كتبها ابن تيمية فيها بعض الألفاظ قد يقرأها الإنسان ويمر عليها مرور سريع ولا يتنبه إلى ما فيها من إشارات. كل قوم وكل أهل مذهب لهم اصطلاحات خاصة، لهم اصطلاحات خاصة. الذي لا يعرف هذه الاصطلاحات يفهم ما يريد هو من صاحب المتن، والذي يعرف هذه الاصطلاحات يفهم ما يريد صاحب المتن من كتابه. فلذلك كثير من الناس عندما يقرؤون مثلا كتاب العقيدة الواسطية وهو متن صغير يفهمون منه معاني لم يردها ابن تيمية أصلا. ليش؟ لأنه ابن تيمية يستخدم مصطلحات خاصة إلها معاني خاصة عنده، وكثير من الناس يجهلون هذه المصطلحات. فنحن الآن نميز ونفرق بين ألفاظ هي في الحقيقة يمكن واحد يحكي هذا تعنت لغوي، شو يعني دخلنا بأنه بدأ وبدأ، ولكن بعد قليل سترون كيفية تعبير الإمام الطحاوي اللي هو نحن نقول إنه من أهل السنة، كيفية تعبيره عن مثل هذه المسألة، كيفية تعبيره عن مثل هذه المسألة. نعم هذا سلفي بفهمش مذهبه، هذا سلفي مش فاهم شو هو، هذا مش من مذهبه أصلا منفلت. لا 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 يقولون، هم يقولون قولا واحدا إن الله سبحانه وتعالى خلق الصوت والحور الحرف في ذاته ثم خرج هذا الصوت الحرف من ذاته فسمعه موسى. ما بقول سلفي، بقول معتزلي. يعني أرجو أنه هذه المعاني التي ذكرناها قبل قليل أنها تكون حاضرة وواضحة في نفوسكم لنستطيع بعد ذلك أن نقرأ كلام الإمام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وكل دعوى النبوة بعده تغيّن وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا طبعا شرحناه فيما سبق صح. ثم قال: وإن القرآن كلام الله. شو كيف معك اليوم؟ هل سنجيب الكحنفية؟ إن القرآن كلام الله، إن القرآن كلام الله. القرآن أليس هو كلام الله؟ 100%. هل هناك من الناس من يقول إن القرآن ليس كلاما لله؟ لا يوجد أحد من الناس يقول إن القرآن ليس كلاما لله مطلقا، لا المعتزلة ولا الشيعة ولا المجسمة ولا إنسان في الوجود يقول إن القرآن ليس كلاما لله مطلقا. فهذه محل اتفاق، قوله هذا محل اتفاق. لاحظ بعد ذلك ماذا قال؟ وإن القرآن كلام الله منه بدأ. منه بدأ مش بدأ، منه بدأ. وعبارة منه بدأ هذه محل اتفاق بين، يعني ما وجدت ولا نص من النصوص للطحاوي. عندك انت نص منه بدأ ولا بدأ؟ بدأ. أنا عندي طبعات كثيرة. عندك بدأ أي طبعة؟ لا، بس اشرح، اقرأ شرح الغنيمي بتلاقي انه اللي ضابط المتن غلطان. شوف كيف. اما الغنيمي هي صراحة على اساس انها ظهر، ولكن التلميذ المسكين هذا ظن انه ايش بدأ، فهي غلط، غلط مطبعي مش اكثر. هذا انا اتنبهت لها، ولكن هذا طبعا غلط. هم بيفسروها ايش؟ بدأ منه، وبدأ منه في نفس الوقت. شوف كيف. قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ. بدأ يعني ظهر، والظهور يكون لشيء موجود. الشيء الموجود وين موجود؟ قال إن القرآن كلام الله لأنه صفته، إذن هو صفة لله. إذن صفة الله هذه أصلا موجودة ولم تحدث حدوثا، ولم يخلقها الله سبحانه وتعالى خلقا، ولكن الذي حدث والذي صار إنه أظهرها لمين؟ للناس، للمخلوقات، للبشر. أظهرها كما أظهر قدرته بخلق المخلوقات، كما أظهر علمه بإحكام الخلق، كما أظهر صفاته بما صدر منه جل شأنه من المخلوقات. ففي فرق كبير، في فرق كبير بين قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ، وبين أن يقال منه بدأ. واضح الكلام كيف؟ لأنه يتكلم على كلام الله. كلام الله لم يبتدأ ابتداء، بل بدأ بدوا وظهورا. هذا البدو والظهور قلنا قبل قليل ايش؟ انه يمكن للمتكلم، يمكن للمتصف بصفة الكلام اللي هي اصلا صفة نفسية له لا يطلع عليها غيره، يمكن له ان يبديها باساليب كثيرة. اذا ابداها باسلوب يمكن ان يبديها باسلوب اخر، ولكن هذا كله إبداؤها بعدة أساليب لا يعني أنها هي نفسها مبدوءة، لا يعني أنها هي بذاتها إيش لها بداية، بل هي صفة من صفات الله جل شأنه، ولكن المحدث منها هو إبداؤها. المحدث منها هو إبداؤها لا هي بنفسها. واضح الكلام إن شاء الله. طبعا هذا المحل من كلام الإمام الطحاوي قليل جدا من يفهمه بمثل هذا الفهم. ليش؟ لأنه المنتشر من شرح كلام الطحاوي هو شرح ابن أبي العز الحنفي. أما لاحظ شرح الغنيمي وهو من الشروح المتأخرة، تحصيل حاصل عنده منه بدأ يعني ظهر، محل اتفاق، لا يوجد هناك اختلاف. أنا عندي حوالي 4 شروح للطحاوية، للعقيدة الطحاوية، ولا واحد منهم حكى انه منه بدأ بمعنى انه بدأ، بمعنى انه لم يكن موجودا ثم بدأ، فالكلهم فسروها بمعنى ايه؟ البدو بمعنى الظهور كما شرحناه سابقا. اذا لنكمل الكلام، قال وان القرآن كلام الله منه بدأ. الان لما ابدى الله سبحانه وتعالى عن كلامه، الابداء هذا اليس هو فعلا لله؟ أليس هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى؟ صح ولا لا؟ أفعال الله لها كيفية ولا لا؟ لها كيفية؟ أفعال الله 100%. أنت فعل من أفعال الله، أنا فعل من أفعال الله، وهكذا. الكيفية بماذا يسأل عنها في اللغة العربية؟ كيف؟ صح ولا لا؟ المجاب عنه بكيف، كيف بيكون؟ حال. طب الآن بعد هذا الاستنتاج، بعد هذا التحليل السريع، لنرى الكلمة التالية التي ذكرها الإمام الطحاوي بعد ذلك. قال إيه؟ وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، منه بدأ بلا كيفية قولا. شوف كيف كلمة قولا كيف إعرابها؟ حال، حال، يعني حال بدو القرآن إنه كان قولا. كلمة بلا كيفية عائدة على إيش؟ وإن القرآن كلام الله بلا كيفية. بعدين قال إيش؟ منه بدأ قولا، منه بدأ قولا، فقولا بيكون حال للضمير التي بدأ، ظهر قولا، يعني ظهر على سبيل القول ولم يظهر على سبيل إيش؟ على سبيل الوحي، إيحاء المعنى يعني فقط، لم يظهر فقط بمعانيه بل ظهر على سبيل القول. إيش يعني ظهر على سبيل القول؟ يعني ظهر بحروفه، أظهره بحرف ومعنى لا بالمعنى فقط. فالقول يقال على إيش؟ على الحرف والمعنى. هذا ليش قالوا الإمام الطحاوي؟ ليرد على القائلين بأن القرآن عبارة، القرآن عبارة عن معنى ولفظ. المعنى أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه السلام ثم عبر عنه جبريل بلفظ كما ارتأى، فقالوا إن اللفظ من قبل جبريل والمعنى من عند الله. أما الإمام الطحاوي فقال ردا عليهم: القرآن منه بدأ قولا وأيضا بلا كيفية. الآن القول اللي يبدو منك كيف يبدو منك؟
نطقا.
إيه هي الكيفية معينة؟ الصوت والحرف. إذا لما قال الإمام الطحاوي منه بدأ بلا كيفية، ماذا أراد بقوله بلا كيفية؟ ليس صوتا ولا حرفا، ولكن حال بدوه كان قولا. لاحظ كيف حال بدوه كان قولا، بمعنى انه لم يكن مجرد معنى. اذا هو رد في نفس الوقت على المجسمة القائلين بالحرف والصوت، وعلى من قال انه القرآن بحروفه من جبريل وبمعناه من عند الله سبحانه وتعالى، رد على القولين بهذه العبارة. وهذا سوف يزداد وضوحا بعد قليل ايضا عندما نكمل بقية كلامه. اذا حاصل كلام الامام الطحاوي، قال وان القرآن كلام الله منه بدأ، وعرفنا لماذا قال منه بدأ، بلا كيفية يعني من دون حرف ولا صوت، من دون أصوات، ولكن مع ذلك بدأ منه إيش؟ على سبيل القول. فالقرآن هو قول لله سبحانه وتعالى. طيب إذا بدأ القرآن بلا حرف وصوت وكان على سبيل القول، طيب أين ظهر؟ أين وين كان موجود سيدنا جبريل؟ من أين كان يعرف القرآن؟ شوف كيف. إذن الله سبحانه وتعالى أبدى كلامه على سبيل القول ولكن بلا كيفية، بدا منه بلا كيفية. أما نحن يبدو كلامنا بحرف وصوت، فكلام الله يبدو بلا حرف وصوت ولكن أيضا يبدو قولا، ولكن القول هذا أين محله؟ محله في اللوح المحفوظ. لاحظت كيف العبارة؟ طبعا إطلاق القرآن على ما في اللوح المحفوظ هذا وارد في القرآن، صح ولا لا؟ مين يحكي لنا الآية اللي بتتكلم عن هذا الشأن؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا اللي في اللوح المحفوظ هل هو قرآن أم ليس بقرآن؟ من الذي أبدى؟ من الذي أظهر؟ الله سبحانه وتعالى. إذا جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ بأمر من الله سبحانه وتعالى. ومن الذي كتب ما في اللوح المحفوظ؟ أليس هو الله جل شأنه 100% ولا لا؟ هل في هذا محل إشكال الكلام مطلقا؟ اللي وارد في الأحاديث، في أحاديث كثيرة جدا، إنه الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ. كل خير. ومن ضمن ما كتبوا القرآن. كتب يعني ما هو هذا صياغة الحديث، قالوا كتب الله سبحانه وتعالى، يعني كتب في اللوح المحفوظ، أسند الكتابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دليل لنا أصلا، يعني دليل على كلامنا. وفي أحاديث أخرى أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بالكتابة. شوف كيف مش معقول يؤمر القلم في الكتاب ويكتب هو كما نتصور أنه إحنا بنكتب، ولكن قوله كتب لأنه القلم لا يكتب إلا بأمره، كما أنه قال في القرآن إنه الملائكة تقبض الأرواح، وفي آيات أخرى إنه هو الله سبحانه وتعالى يقبض الأرواح. من الذي يقبض الأرواح؟ أيوة الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا كلام شائع في اللغة العربية. نعم. اللي وارد في الأحاديث إنه جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ بصوت وحرف. أنا ما وجدت ولا حديث في هذا الشأن. شوف كيف هذا الدعاء ادعاه ابن تيمية. أنا مرة سألتك عنه، عمرك شفت حديث في هذا الخطوب إنه الله سبحانه وتعالى أسمع جبريل بحرف وصوت في القرآن؟ أنا حسب معلوماتي وحسب بحثي الكثير لم أجد أي شيء على ذلك. حتى ابن تيمية لما ادعى هذا الكلام لم يورد أي حديث، بل قال هذا هو المتواتر المشهور عن السلف. أي سلف هذول؟ بل المشهور والمعروف بأحاديث ثابتة أن الله سبحانه وتعالى أثبت القرآن في اللوح المحفوظ، في القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وفي أحاديث كثيرة كما سنتلوها عليكم بعد قليل إنه القرآن في اللوح المحفوظ، وأنه جبريل أمر بإنزال القرآن من السماء التابعة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. لاحظ كيف؟ إذن عفوا القرآن كان موجودا كله حتى أمر الله سيدنا جبريل عليه السلام موجودا دفعة واحدة في اللوح المحفوظ، مش كما يتوهم البعض أن الله سبحانه وتعالى صدر منه على التتابع والتوالي بحرف وصوت جبريل سمعه ثم أنزله إلى سيدنا محمد، ليس بهذه الصورة. النفسي والله ما بعرف، ما في احاديث يعني. جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ. شوف كيف كان يأخذ القرآن من اللوح الآن. ما هو الدليل من القرآن والسنة؟ لأنه بعد قليل راح أهريب أدلة من القرآن والسنة على هذا المطلب، ولكن إحنا حكينا سوف نتكلم على العموم من دون لفت النظر لا إلى القرآن ولا إلى السنة، سوف نخاطب أنفسنا. أنت الآن يا أخوتي في نفسك تتكلم ولا لا؟ ألا تسمي هذا كلامك؟ هل تحتاج لواحد أنه يحكي لك هذا للدليل على أنه هذا اللي أنت يحدث في نفسك كلام ولا لا؟ لا تحتاج لأنه واحد يحكي لك هذا دليل على أنه كلام، لأنك تعرف من نفسك أنه كلام. كل إنسان يحدث نفسه. أحكي لكم هالعبارة، اللي بحث الذي لا يحدث نفسه لا يكون عنده أدنى شيء من العلوم، بيكون عبارة عن جماد. الحائط هذا هل يحدث نفسه؟ كنت أقول غالبا لا وأحيانا. الحائط هذا لا يحدث نفسه. شوف كيف، خلي التسبيح لأنه عبارة عن معنى، يعني بعضهم يقول مجازي وبعضهم يقول حقيقي، ولكن على العموم ليس حديث من الكلام اللي احنا نتكلم عنه. هذا يسموه حديث حال، يعني تسبيح بالحال، يعني هسمي فيها هسمي فيها. الآن هذا المسجل لنفرض انه راديو، هذا المسجل او هذا الراديو الا يصدر منه حرف وصوت؟ هل يقال اذا صدر من المسجل او من الراديو حرف وصوت عبارة عن كلمات عبارة عن كلمات انت لما تسمعها بتفهم منها معاني. هل يقال عن المسجل انه متكلم؟ يقال عنه متكلم؟ لا احد في الدنيا يستطيع ان يقول عن المسجل انه متكلم. هل يقال عن التلفزيون انه متكلم؟ لا، بل يقال عنه يصدر منه صوت وحرف. لاحظوا كيف. هل تستفيغ في اللغة، هل تستفيغ لغة ان تقول عن كل ما يصدر منه حرف وصوت انه متكلم؟
لا.
شوف كيف، هذه نقطة قوية جدا. في الاول لفتنا النظر الى ان بعض الناس لا يصدر منهم حرف وصوت ومع هذا هم متكلمون، وهذا لا يستطيع احد ان يخالف فيه. لو خلى بينه وبين نفسه وسأل حاله انا في بيني وبين نفسي حديث نفساني، لا يستطيع ان يقول لا، لانه بكون عبارة عن انسان مجنون. في اللي ما بحدث نفسه بكون انسان لا يفهم شيء، فلا يرد على نفسه اي معنى من المعاني. نتكلم بلا شك. شوف كيف الاخرس علته فقط في اخراج الصوت والحرف، اما لعلة في اللسان او لعلة في الدماغ. منعته من تحريك هذه الآلات اللي هي الحنجرة والأوتار الصوتية واللسان، منعته. بس أما هو متكلم في الحقيقة، عشان هيك يستعيض عن الصوت والحرف بالحركات. هذه الحركات أليست كلاما؟ شوف كيف، لو لم يتكلم هل يستطيع واحد أن يحكي له لا أنت مش متكلم؟ لا يستطيع أحد أن يقول له أنه ليس متكلما، مع أنه حتى لا يصدر صوت وحرف بل مجرد إشارات. هذه الإشارات عبارة عن كلام، لأنها ترجمة لما في النفس، لما في النفس، ترجمة لما في النفس. شوف كيف، لو فرضنا أن هناك رجل آلي، الحركات التي يقوم بها الأخرس عندما يقول أريد أن أذهب مثلا، نفسها عملنا لها برنامج وركبناها على رجل آلي وخلينا هذا الرجل الآلي يقوم بنفس الحركات، هل يقال عن هذا الرجل الآلي انه متكلم؟ بل تصدر عنه فقط مجرد حركات. اما لغة اشارات فقط، اما لغة فلا يقال عنه انه متكلم. بينما هذا الاخر عندما صدرت منه نفس الحركات فيقال عنه انه متكلم، مش لانه مكلف، لانه في شيء في نفسه، في شيء في نفسه اصلا يعبر عنه بهذه الحركات. ايش يعني يعبر عنه؟ يعني بيعبره منك، منه إله، يعني يتيح له أن يدخله في نفسك. هذا معنى يعبر عنه. أما الرجل الآلي تشفي نفسه إيش أصلا؟ ليس له نفس أصلا، ليس له نفس أصلا حتى يكون فيها كلام يريد أن يخرج منه. لا يوجد فيه إلا هذه الحركات. هذه الحركات ليست دالة على شيء في نفسه لأنه لا نفس له. هذا الراديو صح تصدر منه أصوات، ولكن هذه الأصوات لا يقال بناء عليها لاحظ أن الراديو متكلم، بل يقال عن نفس الأصوات أنها كلام، ولكنها كلام لمين؟ لمن صدرت منه ابتداء. شوف كيف، لي ولك ولزيد ولعمر، ولا يقال أن هذه الأصوات كلام للمسجل، مع أنه المسجل إيش صدرت منه هذه الأصوات. لاحظوا هذا الفرق. هذه عبارة عن أمور، مجرد أمور يعني بسيطة جدا، ولكن لما الإنسان يفكر فيها بمثل هذا المستوى يدرك أن هناك في بعض الأمور لم يلتفت إليها لا المعتزلة ولا المجسمة في تحليل أصل معنى الكلام. مجازا، إحنا طبعا ما بنتكلم على المجاز، نتكلم على الحقيقة. إذا قلنا أنه متكلم مجازا يجوز مع يعني حتى يعني ضعفه، يعني حتى يعني يكون ضعيف شوي هذا المجال،
يعني ان اللغه العربيه تتحمل ان نقول انه يتكلم الراديو،
بصير كما تتحمل ان تقول الديار تتكلم، كما تتحمل ان تقول الرياح تتكلم، قالت الديار، هذا تتحمل اللغه العربيه. تسال القريه مثلا ولو يعني انه هذه فيها محل الكلام، ولكن اصلا اللغه العربيه تتحمل، ولكن هذا على سبيل المجاز. ولكن حقيقه اللي هي محل كلامنا الان لا يمكن ان يقال على المسجل انه متكلم. نعم، جميل، هذا بناء على الكرامة والمعجزة، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراك معين. الجلود تتكلم صح ولا لا في الآخرة، ولكن هذه عندما يخلق الله سبحانه وتعالى فيها إدراك معين، بعد ذلك يصدر منها الكلام. شوف كيف السماوات والأرض تتكلم. احنا لو جينا بدنا يعني نعمق في هذا الكلام سنرى ان الكون كله يتكلم، الكون كله يتكلم، ولكن المستوى الذي تكلم عليه المعتزلة والمجسمة ليس هو هذا المستوى. شوف كيف هم لم يرتقوا اصلا الى هذا المستوى. احنا لما نتكلم على هذا المستوى سنرى انه مضطرب مع اصولنا، لان كل شيء في الوجود فله شعور ما، وله ويمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى ادراك باصل وجوده. فكل وجود فهو مسبح بحمد الله. شوف كيف هذا ماشي على اصولنا وليس متمشيا على اصول المجسمه ولا على اصول غيرهم، ولكن هذا المستوى لا نريد ان نتكلم فيه، لانه كما قلنا يعني من اول هذا الدرس انه لا نستطيع ان نحيط باطراف هذه المساله، ولكن غايه ما نريده الان هو لفت النظر الى بعض الاصول، الى بعض الاصول التي تعيد بناء هذه المساله بناء متوازنا. انه الانسان لما يسمع والله كلام المجسمه لا يغتر به، مبني على هواء. لما يسمع كلام المعتزلة لا يغتر به أيضا، لأنهم نفوا أشياء وذهلوا أشياء. هذا هو المدى وهذا هو المجال الذي سوف يعني نتوجه إيش إليه. نعم نعم طبعا بستطيع. أنا بسألك الآن، قبل شوي لما أنت كنت ساكن كنت تتكلم؟ لا ما هو شوي. أنا بسألك سؤال الآن، قبل شوية قبل خمس دقائق لما أنت كنت ساكت كنت تتكلم في نفسك؟ أنت شو رأيك فيه؟ هل هو مجرد تفكير ولا كلام؟ جيد جدا ممتاز. الآن بعد شوية سوف ترى انه ليس مجرد تفكير، لانك لو فكرت انت نفسك الفرق بين الكلام وبين التفكير سترى 100% انه ليس تفكيرا. هو في الحقيقة انا عشان هيك دائما برجح ان نمشي في العقائد على اسلوب المتكلمين. شوف كيف؟ لانه الاسلوب هذا اللي هو الاسلوب العقلي في الكلام هو الاسلوب الذي لا يمكن انه يستدرك عليه اي انسان اي كلمه. في عندنا ادله على الفرق بين الكلام والعلم، وفي هناك ادله على الفرق بين الكلام والتفكير، وفي فرق بين الكلام والاراده، وفي فرق بين الكلام والقدره. كلها هذه عليها أدلة عقلية، ولكن صدقني الآن لا أستطيع أن أذكر جميع هذه الأدلة، ولكن خليك معنا شوية وسترى بعد قليل أن نفس الكتاب والسنة سماها كلام. شوف كيف؟ لأن حقيقة الأدلة العقلية صح أنها قوية، ولكن فيها دقة ما، فيها دقة وفيها شوية تفصيل. نعم حديث النفس حدث وفعل، هو حدث وفعل، ولكن فعل للنفس، وهو حدث لأنه لم يكن حادثا قبل ذلك. شوف كيف؟ ما هو بدك تلاحظ، احنا كل الذي نهرب منه انه المجسمة يقولون انه لا يوجد كلام الا بحرف وصوت، الذي في النفس ليس بصوت ولا بحرف، ليس اصلا كلام. احنا بمفهومنا هو كلام حادث، ولكنه كلام حادث ليس بحرف ولا صوت. شوف كيف النقطة، ولكن قد يعبر عنه بحد وصوت. جميل لطيف. هذا كلام، هذا الخطوط، هذا الخطوط كلام، ليست بحرف ولا صوت. هذه الأمور التي كانت في ذهنه ثم فرغها في بواسطة خطه، هذا كلام ليس تفكيرا، ليس عبارة عن تفكير. شوف كيف، لأنه أولا كان يفكر، بعد هيك لما علم ما الذي يريده شوف كيف تكلم في نفسه، ثم فرغ هذا الكلام النفساني على الورقة. شوف كيف المراتب بتصير. يعني أول إشي أنت تعلم، أنت تعلم، من دون أن تعلم يستحيل أن تتكلم. لو كان علمك قديما سوف يكون كلامك قديما، لو كان علمك حادث سوف يكون كلامك حادثا، فبقدر علمك يكون كلامك. الآن قبل أن نشرح في هذا الدرس، بعض الموجودين 100% لم يكن عنده علم، لم يكن عنده علم بإيش؟ بقول المعتزلة مثلا، والفرق بينه وبين قول المجسمة وقول أهل السنة وما إلى ذلك، لم يكن عنده علم، فلم تكن نفسه تحدثه بإيش؟ بمثل هذه العبارات. ألا توافق على ذلك؟ جميل جدا. إذن أصل الكلام النفسي حتى وإن لم يعبر عنه بالصوت والحرف هو أصل العلم. لو فرضنا أنه فيش في عندك علم لا يمكن أن يوجد عندك كلام، ولكن لو فرضنا أنه في عندك علم بعد ذلك سيوجد عندك كلام. بعض الناس في عندهم علم وفيش عندهم كلام، يعني مش مهتمين. ألا يمكن أن نعقل ذلك؟ يعني مين مثلا الآن تخصصه كمبيوتر، الآن أنا براهنة من جانب واحد والشيخ محمود أخرى، إنه لا يوجد في نفسيكما كلام عن الديجيتال سيركت، صح ولا لا؟ ولكن عندكم علم بذلك، صح ولا لا؟ أرأيت ذلك؟ الكلام عبارة عن إشي يستحضر بعد العلم به، أما العلم فهو ثابت وإن لم يتكلم به. أنا الآن في عندي معلومات كثيرة، ولكن ليس كل ما أعلمه أحدث نفسي به. أنت نفسك في عندك معلومات كثيرة جدا، ولكن ليس كل ما تعلمه فإنك تحدث نفسك به. فيوجد إذن فرق بين العلم الذي هو من قبيل النظر والبحث، وبين الكلام الذي هو صفة لازمة عن العلم، صفة لازمة عن العلم. هذا الكلام لو فكر فيه الإنسان وكل واحد منكم بمثل هذا المستوى، لأيقن أن في نفس كل أن في نفسه كلاما وحديثا نفسيا. سيد الخاضر، يا سلام عليك. جميل. سيد 100%. هذا الخاطر اللي هو الحديث النفساني، وهذا نفس النص اللي استقى ابن الجوزي هذه العبارة من أحد الأحاديث النبوية الذي ورد فيها لفظ الخاطر. شوف كيف شوي، خلينا من منسيحش ولا تطفش، خلينا في هذا المستوى، خلينا في هذا المستوى، لأنه المسألة يعني لا تحتمل أكثر من ذلك. يعني المجال الآن أنا أحكي لكم المسألة من أعوص ودق المسائل، ولكن نريد أن نركز على بعض الأصول حتى الواحد يمسكها، لأنه إذا نتكنا وفرعنا أمور كثيرة ولم نضبطها لن نستفيد شيئا. نعم. فأرجو أنه يعني خلينا من هذا، أنا معك، يعني يمكن أن نفرع على هذه المسألة اللي إحنا نتكلم فيها أمور كثيرة جدا. أحكي لكم هالشغلة أيضا بعد قليل، بدنا نستثير الأخ النفساني هنا اللي بدرس علم النفس. الآن بعد ما سألنا الموجودين الإخوة الحضور اللي هم كلهم بالغين، يعني بالغين سنا معينة، الآن سوف نوجه النظر إلى اللقطة اللي يعني أشار إلها الشيخ أبو هاشم، اللي هي الولاد الصغار، الأطفال. كل واحد عنده أطفال 100% يلاحظهم وهم يكبرون شيئا بعد شيء، صح ولا لا؟ فهذا لاحظوا لسه المستوى اللي احنا نتكلم فيه عبارة عن أمور عقلية عامة، أمور عقلية عامة، يعني هذا هو المستوى العقلي التحليلي. احنا بنلاحظ شغلات وبنفكر فيها. الطفل الآن ألا يتكلم؟ متى يتكلم؟ متى يبدأ في الكلام؟ متى؟ أكن يعني متى، يعني متى عمره بصير؟ مش عادة بكون سنة أو سنة ونص مثلا؟ أي كلام اللي بيبدأ فيه؟ الصراخ بيبدأ فيه لما ينولد، صح ولا لا؟ بيطلع بيعيطه لما ينولد، ولكن الكلام اللي هو هذا الكلام، ما هذا اللي نحكيه، ولكن الكلام الذي هو بحرف وصوت والذي هو لغة من اللغات، شوف كيف؟ متى يتمكن الإنسان هذا الطفل من إنه يبلغه؟ متى؟ عند سن معينة، صح ولا لا؟ طيب قبل هذه السن ألم يكن هذا الطفل متكلما؟ ما الدليل على ذلك؟ مش من الكتاب والسنة، من الملاحظة العقلية يعني. بالضبط، انت لما تحكي انا اريد ان اكل، شوف كيف الطفل ما بيقدر يحكي اريد ان اكل، بصير يعيط، صح ولا لا؟ بالعكس بصير كل ما يشوف اكل يطلع عليه وبعيط وبتجه نحوه، عبارة عن الفاظ، الفاظ وكلمات عفوا، ولكنها ليست مؤلفة من حروف واصوات على نطق معين، لانه ليس لم يتعلم بعد هذا النظام من الحروف والاصوات، لم يتدرب، ليست عنده التربة على إخراج هذه الحروف والأصوات المنتظمة، ولكن عنده أشياء فطرية يستخدمها اللي هي حركات واتجاهات نحو الأكل وأحيانا إشارات وصراخ. هذه الأمور كلها لما الأب والأم ينظران إلى الطفل يعرفان أنه يريد أن يأكل. افرض أنه لا يخرج أي صوت ولا حرف، مجرد انه يتطلع، مجرد انه يأثر عليه تستطيع ان تعرف. شوف كيف بالضبط، لاحظ كيف معناها انه بده يروح معك لما يمسك بنطلونك، لما يشوفك بدك تطلع برا معناها بده يروح. هذا الطفل متكلم في النفس، عنده كلام نفساني ويعبر عنه بافعال، هذه الافعال اما صوت وحرف او حركات واشارات او افعال اخرى غير ذلك. ويمكن الاتيان، شو رأيك يا أخوتي على هذا الكلام؟ هذا أنا حسب معلوماتي قرر مؤخرا هذا الكلام في دراسات خاصة في علم النفس، إنه يوجد للأطفال لغات خاصة فيهم، بهم لغات نفسية، ولكن يعبرون عنها إما بالإشارات أو بالأصوات أو بالحروف. هذا كلام مقرر، وقديما لم يكن مقررا. الأشاعرة أشاروا إليه منذ أزمنة طويلة. إذا في تفكير معين وفي بناء على علم في كلام نفساني الطفل يعني بعطيك هذا الكلام عن طريق أفعال معينة. كما قلنا نستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة جدا تدل من الواقع على أن هناك في شيء اسمه كلام، وليس كل ما يخرج حرفا وصوتا فهو متكلم، ليس كل ما يخرج حرفا وصوتا فهو متكلم، وليس كل ما لا يخرج صوتا وحرفا فهو ليس متكلما. فإذا هذه القواعد الكلية والكبيرة هي الأساس الذي اعتمد عليه أهل السنة، على مثله أهل السنة في القول بعد ذلك بأنه يوجد كلام ليس بحرف ولا صوت. لاحظ هذا الكلام الآن، ألم يعني ألم يثر فيكم علوما لم تكن موجودة قبل ذلك عند طرحنا لمستوى مذهب المجسمة والمعتزلة. ألا تجدون أن المعتزلة والمجسمة كل منهما غافل عن أشياء لم تظهر له؟ بناء على ذلك بنوا على 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 مقدار علومهم بنوا مذهبهم. أهل السنة قالوا لا نسلم أن كل ما أن كل كلام فهو بحرف وصوت. لا نسلم أن كل كلام فيجب أن يكون بحرف وصوت. بل الكلام منه ما هو نفسي، يعني أمور واقعة في النفس وليس بحرف ولا صوت، ومنه ما هو إيش فعلي إما باللسان أو بالأركان. إما باللسان أو بالأركان، وكل ذلك يسمى كلاما، وكل ذلك يسمى كلاما. إذن لما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هل يقال على الله سبحانه وتعالى أنه متكلم وكلم إلا إذا كان متصفا بصفة نفسية اسمها الكلام؟ ألا يجب عند القول بأن الله سبحانه وتعالى متكلم أو كلم موسى، ألا يستلزم ذلك بناء على المقدمات السابقة أنه يجب أن يكون متصفا بصفة هي الكلام؟ لأنه لو فقط مجرد صوت وحرف صدر منه لا يستلزم ذلك أن يكون متكلما، لأنه كما رأينا عن طريق بعض الأمثلة بعض الأمور يوجد فيها أصوات ولكن لا يوجد فيها لا تسمى بأنها متكلمة، لا تسمى بأنها متكلمة. بل الشرط الحقيقي، الشرط الحقيقي لإطلاق لصحة إطلاق اسم الكلام اسم المتكلم على إحدى الذوات أن تكون متصفا بصفة نفسية، أن تكون متصفا بصفة نفسية لا مجرد أن يصدر منها أفعال مثل الأصوات والأفعال والحركات وغير ذلك. بناء على ذلك قال أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى متكلم، ومعنى أنه متكلم أي إنه متصف بصفة نفسية هي الكلام، متصف بصفة نفسية هي الكلام. الآن نرجع إلى المقدمة الأولى التي بدأنا منها لما قلنا الله سبحانه وتعالى قادر ونحن قادرون، والله سبحانه وتعالى عالم ونحن عالمون. الآن بنقول علم الله ليس كعلمنا، مضبوط ولا لا؟ وقدرة الله ليست كقدرتنا، أليس كذلك؟